لأن عندنا قاعدة نطبق القاعدة. إذا طبقنا القاعدة علمنا بأن قوله بأن تفريقه بين العلم والسمع والبصر بدعوى أن العلم ذكر صفة واسما في القرآن، والسمع والبصر لم يذكر إلا أسماء إلا من باب الأسماء، نحن نرد هذه الدعوة فنقول أسماء الله تعالى أعلام وصفات، أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على المعاني، وهذا تقدم أن درسنا هذه القاعدة. أسماء الله تعالى تدل دلالتين، كل اسم من أسماء الله تعالى، كما أن اسم الله العليم يدل على الذات ويدل على صفة العلم، حتى لو لم يرد في الكتاب ذكر صفة العلم جاء العليم فقط، نحن لا نفرق بين هذا وذاك. كذلك اسم الله السميع يدل على الذات وعلى صفة السمع، والبصير كذلك والحي كذلك. هذه قاعدة محل إجماع بين السلف، وأن الصفات كلها تمر كما جاء، لا نفرق بين ما جاء اسما وصفة وبين ما جاء اسما فقط دون صفة. إذا فرقت التمثيلية بينهما رددنا ما العلم أننا نأخذ ما عداها، ما عدا هذه المسألة نأخذ من كتاب عبد العزيز. نفترض إن هذا الكتاب صحيح النسبة، السمع والبصر وبين العلم، بدعوى إن السمع والبصر لم يردا في الكتاب إلا أسماء، نثبت لله اسم السميع والبصير ولا نثبت السمع والبصر لعدم ورودهما، نقول هذا خطأ، خطأ مخالف لمنهج السلف، فليكن القائل من كان، لأننا لا نعرف الحق بالرجال، ولكن الرجال يعرفون باتباع الحق، ولعل لعبد العزيز وجهة نظر، وجهة نظره له، ولكن نحن في مقام بيان العقيدة على منهج السلف، لذلك لا نتساهل سواء كان صحت نسبة الكتاب إلى عبد العزيز أو لم تصح، إن التفريق بين السمع والبصر وبين العلم لهذه النقطة مخالف لمنهج السلف، ووجهة نظره لا ندري ما الذي حمله على ذلك، لعل له عذر، ولكن كما قلت القضية قضية بيان، بيان الحق وبيان العقيدة، ليس الحق العادي عقيدة. صفات الله تعالى لا ينبغي أن نتساهل فيها سواء صحت نسبة الكتاب أو لم تصح، هذه النقطة لا نوافق فيها بل نردها ونبين أنها مخالفة لمنهج السلف. هذه ملاحظة. والملاحظة الثانية، كتيب وقع في يدي هذه الأيام فيه مقارنة بين ما جاء على حد تعبيره في الكتاب المقدس، العقيدة التي جاءت في الكتاب المقدس والعقيدة التي جاءت في القرآن الكريم. بدأ بالعنوان للكتاب المقدس انظر العرض، ثم أتى بالقرآن الكريم، ثم وضع عنوانا صفات الإلهية، وبدأ في البحث بالتثليث يفسر معنى التثليث، ثم بعد أن ينتهي من شرح وبيان معنى التثليث ينتقل إلى التوحيد في القرآن الكريم. نشر مثل هذا الكتاب بين الشباب لا يليق، وليس من النصح في شيء. نحن لسنا بحاجة لنعرف العقيدة من الكتب السابقة، وفي تسمية الكتب السماوية الأولى بعد نسخها وتعريفها أنها كتب مقدسة غير سليم، هذا الوجه نبدو غير سليم، كتاب محرف ومنسوخ. وهذا التقدير وهذه المقارنة تؤدي إلى اعتقاد أن الأديان على حد سواء، وأن تلك الأديان حق كما أن هذا الدين حق، ولنا أن ندرس عقيدة هذا الكتاب وعقيدة تلك الكتب. هذا خطأ، وتلك الكتب نسخت وبدلت وانتهت، ولا دين بعد مبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا هذا الدين. دعوة مساواة الأديان خطأ، لا توجد أديان فضلا عن المساواة، لا أديان إلا دين واحد، الأديان نسخت. ودعوى المساواة وقراءة الكتب السابقة كما نقرأ مع تعريفها كما نقرأ في كتابنا، هذا أمر لا يجوز، ثم يؤدي إلى ما يسمى بالتقريب بين المسيحيين وبين المسلمين، وهذا التقريب له خطورة. لا تقريب بيننا أبدا إلا بالإيمان، بإيمانهم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بيننا العداوة، لا لايك بيننا ولا قرابة، بيننا العداوة. ونشر مثل هذه الرسائل بين الشباب أمر له خطورته، وربما تبعث هذه الرسالة وما شاكلها من الرسائل التي بدأوا الآن ينشروا بين الشباب تبعث ممكن في مستوى غير هذا المستوى مع المسؤولين من نشر والطبع، لعل الله يوفقهم ليوقفهم نشر مثل هذه الكتب. الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية لمجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. كذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله ومعهم أينما كانوا الآية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، فدلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: فإذا تبين بطلان هذا القول، أي إن معية الله تعالى تقتضي أن يكون الله مختلقا بهم أو حالا في أمكنتهم، إذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق مع القول الثاني لأنهما ضدان، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه بذاته. فالله سبحانه وتعالى أخبر وخبره الحق، وأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام وخبره الحق، وأجمع سلف هذه الأمة وإجماعهم حجة، وفطر الله العباد على الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بذاته. وهذه العقيدة، أي علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، وصفة الفوقية صفة العلو، هذه الصفة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع وبالعقل السليم والفطرة السليمة، كما ثبتت معية الله تعالى بأنها بمعنى العلم وليست معية الذات، ثبتت ذلك لغة وشرعا وإجماعا. فالسلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه المعية العامة بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره، ولم يقل أحد منهم ولم ينقل من أحد منهم أن معيته معية الذات. والقائلون بأن الله مع خلقه بذاته هم الحلولية الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى حال بين مخلوقاته إما في أرضه أو في سمائه. فالله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم أجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته لا في أرضه ولا في سمائه. وهذا هو ظاهر الآيتين، آية المجادلة وآية الحديث، بلا ريب، لأنهما حق لأنهما من كلام الله تعالى، وكلام الله حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ظاهر كلام الله الحق لا يكون إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. واعتقاد بأن بعض هذه الآيات قد تدل، بعض نصوص الصفات من الكتاب والسنة تدل بظاهرها على الباطل الذي لا يليق بالله، حتى يجب تأويل ذلك الظاهر، وأن ظاهرها يوهم التشبيه، كلام باطل. ولا يجوز اعتقاد أن آية أو حديثا صحيحا يدلان على ما هو باطل أو يوهمان باطلا حتى الوهم. ولا يكون كتاب الله مبينا وتبيانا لكل شيء لو كان يوهم ما لا يليق الله تعالى بظاهره حتى يؤوله مؤول، كأن ذلك المؤول هو الذي يصحح المعنى الواجب اللائق بالله تعالى الذي لم يبينه رب العالمين ولم يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يعتقده سلف هذه الأمة. وعلى هذا فإن قول الأشاعرة في قاعدتهم: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كلام باطل. أي نص أوهم التشبيه. كيف يكون نصا ومهما للتشبيه؟ النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا معنى الواحد إذا جاء في كتاب الله، إذا جاء في كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب اعتقاد أنه هو الحق. أما كونه يوهم تشبيها ثم يضطر التالي لهذه النصوص إلى أحد أمرين، إما إلى التأويل، وهذا التأويل سموه منهج الخلف أو مذهب الخلف، أو إلى التفويض وسموه مذهب السلف، وليس هذا مذهب السلف، وهذا خطأ. أولا، اعتقاد بأن النص يوهم التشبيه خطأ، ثم اعتقاد أن التفويض، تفويض المعنى، تفويض معاني النصوص، منهج السلف أو مذهب السلف خطأ آخر. وقد تقدم أن السلف يفهمون معاني النصوص كلها بالوضع العربي إلا فواتح بعض السور، المعاني، معاني النصوص ليست من المتشابه بل واضحة ومعلومة، وإنما فوض السلف الكيفية والحقيقة. أما المفوضة الذين يفوضون المعاني والحقائق معا، هؤلاء من الضلال وليسوا من السلف. السلف فاهمون، منهجهم أعلم وأحلم وأحكم. وهذا البيت عند الأشاعرة يعتبر قاعدة، ولكنها قاعدة باطلة لا تصح. وقوله ورم تنزيها، أي تقصد التنزيه في التأويل والتفويض. وتنزيه إنما يؤخذ من كلام الله، من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات مع التنزيه، إثبات مع نفي المماثلة، هذا هو التنزيه الصحيح. قال المؤلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال: ثم إن هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. معنى المعية لا يختلف، المعنى واحد. معنى لفظة ما لا يختلف، مطلق المقارنة أو مطلق المصاحبة أو مطلق الموافقة، هذا معنى المعية، معنى لفظة ما لا يختلف. ولكن تختلف الأحكام والمقتضى، الأحكام والمقتضى بمعنى واحد، تختلف أحكامها باختلاف الموارد في الأماكن التي ترد فيها هذه اللفظة. فلما قال الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب في هذا السياق على أن حكم هذه المعية ومقتضاها عطف تفسير أو مترادف، أنه مطلع، مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن، عالم بكم، لا يخفى عليه شيء من شؤونكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، إنه تعالى مع العباد بعلمه، لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه، لم يبق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا، مطلع، شهيد، مهيمن، لا أنه معنا بذاته في الأرض. هذا تعليق في الهامش لسؤاله في جميع النسخ، تكملة وتفسير لما تقدم. اعتقاد بأن الله معنا في الأرض اعتقاد باطل من عقيدة الحلولية الذين يعتقدون بأن الله حال في كل شيء. وربما ظن بعضهم أن كلام شيخ الإسلام إن المعية حقيقية، ربما ظن بعضهم أنه يعتقد معية الذات، وهذا خطأ كأوضح المؤلف. بل المقارنة أو المصاحبة أو الموافقة سواء كانت بالذات أو بالعلم أو بأي معنى من المعاني هذه حقيقة وليست بمجاز، كما أن المقارنة بالذات حقيقة، كذلك المقارنة بالعلم والرأي حقيقة. لو قلت أنا مع الإمام مالك في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه المعية حقيقية، والإمام مالك كان يعيش في عهد تابع التابعين وأنت تعيش اليوم، ولكن وافقته ورأيك مع رأيه، قارن رأيه وصاحب رأيه في هذه العقيدة، وهذا المعنى حقيقة. كما إذا قلت كنا نسافر في ليلة البدر والقمر معنا إلى الصباح، والقمر في كبد السماء، ولكن ضوءه كان مقارنا بكم ومصاحبا بكم حقيقة. وإذا قلت زيد كان معنا في الدرس هنا المقارنة بالذات، هذه حقيقة وتلك حقيقة والتي قبلها حقيقة، كلها حقائق والحقائق تختلف. بمعنى لا يجوز نفي معنى من هذه المعاني الثلاثة، لأن نفي ذلك كذب. المجاز ما يجوز نفيه، لا يجوز لك أن تنفي إلا إذا خالفت الإمام في رأيه وفي عقيدته، ولا يجوز أن تنفي معية القمر لأن نفي معية القمر بضوئه كذب، ولا يجوز لك أن تنفي وجود زيد أمس معك إذا كان حضر بالفعل لأن نفي ذلك كذب. إذن كلها متساوية. قال المؤلف: وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، أي إن السلف مجمعون على هذا، لا أحد يستطيع أن ينقل من أحد من السلف غير هذه المعية، أي معية العلم. قد يقول لك قائل من الخلف: إنكم تقولون لا تؤولون، وإذا فسرتم المعية بالعلم قد أولتم وتناقضتم، وهذا كثير كثيرا ما يقولون. الذي يقول هذا القول أحد رجلين: إما مغالط، والمغالط لا حيلة لنا معه ولا علاج له، أو جاهل، والجاهل يلم يجهل معنى لفظة مع فيبين له فيقال له راجع القاموس والمراجع اللغوية لتعلم أن لفظة مع لا تدل على أكثر من المقارنة المطلقة والمصاحبة كما قلنا، وليس هذا بتأويل. لا فرق بين المقارنة الذاتية ومقارنة العلم، والمقارنة الذاتية لا تليق بالله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق جميع مخلوقاته على عرشه، وأن الأعمال ترفع إليه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت، إلى غير ذلك. فإذا كان لا يليق بالله تعالى أن يكون خلقه بذاته لأنه منزه عن المخالطة الذاتية، ولأن ذلك يتنافى مع صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية ليس صفة فعلية، صفة العلو غير صفة الاستواء، استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل وهو علو خاص بالعرش، أما العلو على جميع المخلوقات صفة ذات كالقدرة والإرادة لا تنفك عن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى بذاته بعلوه دائما حتى في حال نزوله في آخر كل ليلة، وحتى في حال مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، صفة العلو ملازمة له سبحانه وتعالى، ولكنه يأتي كيف شاء وكما شاء، ينزل إذا شاء وكيف شاء، ولا يلزم من نزوله ومجيئه التنقل وأن يكون جزءا من خلقه فوقه، كالإنسان الذي ينزل من على السقف يكون السقف فوقه. لا ينبغي أن نتصور من نزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه هذا المعنى، هذا تصور خاص بنزول المخلوق، أما نزول الخالق لا نعلم منه إلا المعنى العام، حقيقة نزوله لا نعلم كيف ينزل. لذلك معية الذات مستحيلة لا تليق بالله تعالى، سواء كان معنا نحن أهل الأرض أو مع أهل السماء، وليس معنى قوله تعالى أمنتم من في السماء أن هذه الأجرام التي بناها فوقنا أنها تحتوي أنه داخلها، لا، أمنتم من في السماء أمنتم من على السماء فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق العرش ومستغن عن السماوات ومستغن عن الكرسي ومستغن عن العرش. ليس العرش هو الذي يحمل رب العالمين، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل، وحملت العرش بقدرته وسلطانه لأنه الغني غني عن العرش وأن حملت العرش. إنما فعل كل ذلك من الاستواء وتقييد من يحمل عرشه حكمة منه سبحانه وتعالى، لا لحاجته لا إلى العرش ولا إلى حملة العرش، لأنه الغني الغنى المطلق، الغنى وصف ذاتي للرب سبحانه وتعالى كالقدرة والإرادة والسمع والبصر. قال المؤلف: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته الذي يدل عليه الخطاب في كل سياق، وكذلك قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال هو معهم أينما كانوا. المعية في الآية الأولى والثانية معية عامة، كلتا المعيتين هنا معية عامة، سيأتي مثال للمعية الخاصة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، كما أن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية لكلام رسوله عليه الصلاة والسلام كان حقا على ظاهره، ودل الحال أو دلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. المعية في الآيتين السابقتين، حكم المعية ومقتضى المعية في الآيتين العلم والاطلاع والسمع والبصر والإحاطة العلمية، وفي هذه الآية زيادة على هذا المعنى النصر والتأييد والكلأ والحفظ. الله سبحانه وتعالى معهم، حفظهم وأيدهم ونصرهم على أعدائهم الذين كانوا حريصين كل الحرص بأن يظفروا بهما، ولكن الله كان معهما حفظهما ونصرهما وأيدهما. هذا مقتضى وحكم المعية في هذه الآية، وهي المعية الخاصة لأشخاص معينين في حالة معينة، كذلك معية الله مع المحسنين مع المتقين مع الصابرين من هذا القبيل، أي معية خاصة المعية خاصة أحكامها تزداد أو تزيد على أحكام المعية العامة بالحفظ والتأييد والنصر، والعلم باق زيادة على مقتضى وأحكام المعية العامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف أحكام فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، فإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى لو قال قد صرفت عن ظاهرها انتهى. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يقع عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. فقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلق به ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها مناقض لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه.
قال المؤلف حفظه الله: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها المعية في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، أي بدأ بالعلم وختم بالعلم. ألم تر أن الله يعلم، عفوا، ثم قال: للفظ المعية قد استعمل في كتاب الله والسنة قد استعمل لفظ المعية في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي هذا اللفظ في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. قوله تعالى حكاية عن رسوله عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا، اشتمل على ما اشتملت عليه المعية العامة وزاد القدر المشترك هنا العلم، وزاد هنا في هذا المورد زيادة النصر والتأييد. قال: وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب سبحانه وتعالى مختلطة بالخلق سواء كانت المعية عامة أو خاصة حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. لو كانت لفظة مع أو المعية لا تقتضي في اللغة إلا المخالطة الذاتية. ثم فسر المفسرون من أتباع السلف بالمقارنة العلمية، يقال لهم صرفتم اللفظ عن ظاهره، الظاهر الذي فهم من اللغة، ولكن لو راجعنا القواميس نجد لمعنى ما ذكرنا، ولا تجد أحدا من أهل اللغة يفسر بالمخالطة الذاتية. لو فسرت بالمخالطة الذاتية لغة ثم صرفها الصارفون من أتباع السلف، صحيح يتهمون بالتناقض وبالصرف عن ظاهرها، ولكن لم يحصل شيء من ذلك، ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات رب عز وجل مختلطة بالخلق، أن الله تعالى ذكرها المعية في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها. ذكر الله سبحانه وتعالى عموم علمه في أول الآية وفي آخر الآية، وجعل وذكر المعية بينهما، مما دل على أن معنى المعية ومقتضاها وأحكامها العلم محيط والاطلاع وغير ذلك من معاني الربوبية التي تكد ذكرها. قال الرب سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا عموم العلم الذي أشار إليه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بالعلم والاطلاع لا بالذات، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بالعلم والاطلاع والسمع وغير ذلك من معاني الربوبية أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، لأنه أحاطهم علما، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. بما في ذلك تلك المناجات وما جرى فيها، إن الله سبحانه وتعالى محيط بها علما، ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم، ولا أنه معه في الأرض بذاته، بل هو فوق سماواته مستو على عرشه، ولا يخلو مكان من علمه، لا يخلو مكان في السماوات ولا في الأرض من علمه، محيط بكل شيء بعلمه. هذه هي المعية. كل إنسان على الفطرة السليمة ولم تتغير فطرته بدراسة علم الكلام لا يفهم غير هذا الفهم. وأما آية الحديد، وأما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى، ذكر المعية مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، مطلوبة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. فقال تعالى: استمع، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش حكمة منه، لا حاجة إلى العرش، لا لحاجة إلى العرش، فهو الغني عن كل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو فوق عرشه بائن من خلقه، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كالآية الأولى تماما، ولكن ميزة هذه الآية الجمع بين ذكر صفة الإستواء وصفة المعية. فيكون ظاهر الآية في هذه والتي قبلها أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم، ولا أنه معهم في الأرض بذاته، وإلا لكان آخر الآية الذي فيه ذكر المعية مناقضا لأولها حيث ذكر فيه الاستواء والعلو الدال على علوه واستوائه على عرشه، وكلام الله لا يتناقض أبدا. وبعد نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، وسوف نواصل إن شاء الله. سائل يسأل: ما حكم إثبات الأنامل لله تعالى؟ الجواب: نحن نطبق القاعدة أو القواعد الثلاث التي تقدم ذكرها. من يحفظ قاعدة من تلك القواعد؟ نعم، تقديم النقل على العدل، رفض التأويل. القاعدة الثالثة، نعم، عدم التفريق. بعد هذه القواعد هناك أسس، من يحفظها وكم هي؟ نعم ايوه، والترتيب ليس بواجب. نعم، واثبته له رسوله. نعم، والتنزيه. هنا نطبق في هذا السؤال وفي هذا الحديث من الأسس التي يتبعها السلف في هذا الباب أن يثبت لله ما أثبت لنفسه سبحانه، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، أو يثبت له ما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت في الحديث ذكر الأنامل كما ثبت ذكر اليد في الكتاب والسنة، وكما ثبت ذكر الأصابع في السنة الصحيحة، لا ينبغي التوقف في ذلك، إنما المدار على الثبوت. ناقشني بعض طلاب العلم في هذه الصفة كأنه يريد أن يقول: لماذا لم أثبت هذه الصفة فيما كتبت في الصفات الإلهية؟ الجواب: عندما كتبت هذه الرسالة لم يثبت عندي هذا الحديث، لم أتأكد من ثبوته، وإلا لا فرق عندي بين إثبات الأصابع وإثبات اليد وإثبات الأنمل وإثبات القدم وإثبات الساق وإثبات الوجه، كلها من باب واحد. إذا ثبت هذا الحديث فنحن نؤمن بهذه الصفة على ما يليق بالله تعالى، كما آمنا بالصفات الخبرية الأخرى الذاتية، والله أعلم. سؤال آخر حول الإمام الغزالي: هل هو من علماء الكلام أو من الذين دافعوا عن السنة ضد علماء الكلام؟ الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين. الجواب: وهو من هذا ومن هذا. الإمام الغزالي إن قرأت له كتابا سماه المظنون به على غير أهله فتجده فيلسوف في الدرجة الأولى، كلامه كله فلسفة ابن سينا والفارابي وغيرهما، لا تكاد تفهم إلا إذا كان لك إلمام بعلم الفلسفة من قبل، كلام معقد كله. وإن قرأت له بعد الصفحات في إحياء علوم الدين فإذا هو مؤول من المؤولات، وإذا قرأت له كتيب إجام العوام عن علم الكلام ورسائل الصغار جمعها لأن عندنا قاعدة نطبق القاعدة. إذا طبقنا القاعدة علمنا بأن قوله بأن تفريقه بين العلم والسمع والبصر بدعوى أن العلم ذكر صفة واسما في القرآن والسمع والبصر لم يذكر إلا أسماء إلا من باب الأسماء. نحن نرد هذه الدعوة فنقول أسماء الله تعالى أعلام وصفات، أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على المعاني، وهذا تقدم أن درسنا هذه القاعدة. أسماء الله تعالى تدل دلالتين، كل اسم من أسماء الله تعالى كما أن اسم الله العليم يدل على الذات ويدل على صفة العلم، حتى لو لم يرد في الكتاب ذكر صفة العلم جاء العليم فقط، نحن لا نفرق بين هذا وذاك. كذلك اسم الله السميع يدل على الذات وعلى صفة السمع، والبصير كذلك والحي كذلك. هذه قاعدة محل إجماع بين السلف، وأن الصفات كلها تمر كما جاء، لا نفرق بين ما جاء اسما وصفة وبين ما جاء اسما فقط دون صفة. إذا فرقت التمثيلية بينهما رددنا ما العلم أننا نأخذ ما عدا هذه المسألة نأخذ من كتاب عبد العزيز. نفترض إن هذا الكتاب صحيح النسبة السمع والبصر وبين العلم بدعوى إن السمع والبصر لم يرد في الكتاب إلا أسماء، نثبت لله اسم السميع والبصير ولا نثبت السمع والبصر لعدم ورودهما، نقول هذا خطأ مخالف لمنهج السلف. فليكن القائل من كان، لأننا لا نعرف الحق بالرجال، ولكن الرجال يعرفون باتباع الحق، ولعل لعبد العزيز وجهة نظر، وجهة نظره له، ولكن نحن في مقام بيان العقيدة على منهج السلف، لذلك لا نتساهل سواء كان صحت نسبة الكتاب إلى عبد العزيز أو لم تصح. إن التفريق بين السمع والبصر وبين العلم لهذه النقطة مخالف لمنهج السلف، ووجهة نظره لا ندري ما الذي حمله على ذلك، لعل له عذر، ولكن كما قلت القضية قضية بيان الحق وبيان العقيدة، ليس الحق العادي عقيدة. صفات الله تعالى لا ينبغي أن نتساهل فيها سواء صحت نسبة الكتاب أو لم تصح، هذه النقطة لا نوافق فيها بل نردها ونبين أنها مخالفة لمنهج السلف. هذه ملاحظة. والملاحظة الثانية، كتيب وقع في يدي هذه الأيام فيه مقارنة بين ما جاء على حد تعبيره في الكتاب المقدس، العقيدة التي جاءت في الكتاب المقدس والعقيدة التي جاءت في القرآن الكريم. بدأ بالعنوان للكتاب المقدس انظر العرض، ثم أتى بالقرآن الكريم، ثم وضع عنوانا صفات الإلهية، وبدأ في البحث بالتثليث يفسر معنى التثليث، ثم بعد أن ينتهي من شرح وبيان معنى التثليث ينتقل إلى التوحيد في القرآن الكريم. نشر مثل هذا الكتاب بين الشباب لا يليق وليس من النصح في شيء. نحن لسنا بحاجة لنعرف العقيدة من الكتب السابقة، وفي تسمية الكتب السماوية الأولى بعد نسخها وتعريفها أنها كتب مقدسة غير سليم، هذا الوجه نفسه غير سليم، كتاب محرف ومنسوخ. وهذا التقديس وهذه المقارنة تؤدي إلى اعتقاد أن الأديان على حد سواء، وأن تلك الأديان حق كما أن هذا الدين حق، ولنا أن ندرس عقيدة هذا الكتاب وعقيدة تلك الكتب. هذا خطأ، وتلك الكتب نسخت وبدلت وانتهت، ولا دين بعد مبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا هذا الدين. دعوة مساواة الأديان خطأ، لا توجد أديان فضلا عن المساواة، لا أديان إلا دين واحد. الأديان نسخت، ودعوى المساواة وقراءة الكتب السابقة كما نقرأ مع تحريفها كما نقرأ في كتابنا، هذا أمر لا يجوز، ثم يؤدي إلى ما يسمى بالتقريب بين المسيحيين وبين المسلمين، وهذا التقريب له خطورة. لا تقريب بيننا أبدا إلا بالإيمان، بإيمانهم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بيننا العداوة، لا لاية بيننا ولا قرابة، بيننا العداوة. ونشر مثل هذه الرسائل بين الشباب أمر له خطورته، وربما تبعث هذه الرسالة وما شاكلها من الرسائل التي بدأوا الآن ينشروا بين الشباب تبعث ممكن في مستوى غير هذا المستوى مع المسؤولين من النشر والطبع، لعل الله يوفقهم ليوقفوا نشر مثل هذه الكتب. الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية لمجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. كذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله ومعهم أينما كانوا الآية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، فدلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: فإذا تبين بطلان هذا القول، أي إن معية الله تعالى تقتضي أن يكون الله مختلقا بهم أو حالا في أمكنتهم، إذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق مع القول الثاني لأنهما ضدان، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه بذاته. فالله سبحانه وتعالى أخبر وخبره الحق، وأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام وخبره الحق، وأجمع سلف هذه الأمة وإجماعهم حجة، وفطر الله العباد على اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بذاته. وهذه العقيدة أي علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، وصفة الفوقية صفة العلو، هذه الصفة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع وبالعقل السليم والفطرة السليمة، كما ثبتت معية الله تعالى بأنها بمعنى العلم وليست معية الذات، ثبتت ذلك لغة وشرعا وإجماعا. فالسلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه المعية العامة بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره، ولم يقل أحد منهم ولم ينقل من أحد منهم أن معيته معية الذات. والقائلون بأن الله مع خلقه بذاته هم الحلولية الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى حال بين مخلوقاته إما في أرضه أو في سمائه. فالله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم أجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته لا في أرضه ولا في سمائه. وهذا هو ظاهر الآيتين، آية المجادلة وآية الحديث، بلا ريب، لأنهما حق لأنهما من كتاب من كلام الله تعالى، وكلام الله حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ظاهر كلام الله الحق لا يكون إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. واعتقاد بأن بعض هذه الآيات قد تدل، بعض نصوص الصفات من الكتاب والسنة تدل بظاهرها على الباطل الذي لا يليق بالله، حتى يجب تأويل ذلك الظاهر وأن ظاهرها يوهم التشبيه، كلام باطل. ولا يجوز اعتقاد أن آية أو حديثا صحيحا يدلان على ما هو باطل أو يوهمان باطلا حتى الوهم. ولا يكون كتاب الله مبينا وتبيانا لكل شيء لو كان يوهم ما لا يليق الله تعالى بظاهره حتى يؤوله مؤول، كأن ذلك المؤول هو الذي يصحح المعنى الواجب اللائق بالله تعالى الذي لم يبينه رب العالمين ولم يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يعتقده سلف هذه الأمة. وعلى هذا فإن قول الأشاعرة في قاعدتهم وكل نفس أوهمت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها كلام باطل. أي نفس أوهمت تشبيها، كيف يكون نفسا ومهما للتشبيه؟ النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا معنى الواحد إذا جاء في كتاب الله، إذا جاء في كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب اعتقاد أنه هو الحق. أما كونه يوهم تشبيها ثم يضطر التالي لهذه النصوص إلى أحد أمرين، إما إلى التأويل، وهذا التأويل سموه منهج الخلف أو مذهب الخلف، أو إلى التفويض وسموه مذهب السلف، وليس هذا مذهب السلف، وهذا خطأ. أولا اعتقاد بأن النص يوهم التشبيه خطأ، ثم اعتقاد أن التفويض، تفويض المعنى، تفويض معاني النصوص منهج السلف أو مذهب السلف خطأ آخر. وقد تقدم أن السلف يفهمون معاني النصوص كلها بالوضع العربي إلا فواتح بعض السور، المعاني معاني النصوص ليست من المتشابه بل واضحة ومعلومة، وإنما فوض السلف الكيفية والحقيقة. أما المفوضة الذين يفوضون المعاني والحقائق معا، هؤلاء من الضلال وليسوا من السلف. السلف فاهمون، منهجهم أعلم وأحلم وأحكم. وهذا البيت عند الأشاعرة يعتبر قاعدة، ولكنها قاعدة باطلة لا تصح. وقوله ورم تنزيها، أي اقصد التنزيه في التأويل والتفويض. وتنزيه إنما يؤخذ من كلام الله، من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات مع التنزيه، إثبات مع نفي المماثلة، هذا هو التنزيه الصحيح. قال المؤلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال ثم إن هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. معنى المعية لا يختلف، المعنى واحد. معنى لفظة ما لا يختلف، مطلق المقارنة أو مطلق المصاحبة أو مطلق الموافقة، هذا معنى المعية، معنى لفظة مع لا يختلف، ولكن تختلف الأحكام والمقتضى. الأحكام والمقتضى بمعنى واحد، تختلف أحكامها باختلاف الموارد، أي في الأماكن التي ترد فيها هذه اللفظة. فلما قال الله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب في هذا السياق على أن حكم هذه المعية ومقتضاها عطف تفسير أو مترادف، أنه مطلع، مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، لا يخفى عليه شيء من شؤونكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمهم، إنه تعالى مع العباد بعلمه، لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه لم يبق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا، مطلع، شهيد، مهيمن، لا أنه معنا بذاته في الأرض. هذا تعليق في الهامش، لست أدري في جميع النسخ، تكملة وتفسير لما تقدم. اعتقاد بأن الله معنا في الأرض اعتقاد باطل من عقيدة الحلولية الذين يعتقدون بأن الله حال في كل شيء. وربما ظن بعضهم أن كلام شيخ الإسلام إن المعية حقيقية، ربما ظن بعضهم أنه يعتقد معية الذات، وهذا خطأ كأوضح المؤلف. بل المقارنة أو المصاحبة أو الموافقة سواء كانت بالذات أو بالعلم أو بأي معنى من المعاني، هذه حقيقة وليست بمجاز. كما أن المقارنة بالذات حقيقة، كذلك المقارنة بالعلم والرأي حقيقة. لو قلت أنا مع الإمام مالك في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه المعية حقيقية، والإمام مالك كان يعيش في عهد تابع التابعين وأنت تعيش اليوم، ولكن وافقته ورأيك مع رأيه، قارن رأيه وصاحب رأيه في هذه العقيدة، وهذا المعنى حقيقة. كما إذا قلت كنا نسافر في ليلة البدر والقمر معنا إلى الصباح، والقمر في كبد السماء، ولكن ضوءه كان مقارنا بكم ومصاحبا بكم حقيقة. وإذا قلت زيد كان معنا في الدرس هنا، هنا المقارنة بالذات، هذه حقيقة، وتلك حقيقة والتي قبلها حقيقة، كلها حقائق، والحقائق تختلف. بمعنى لا يجوز نفي معنى من هذه المعاني الثلاثة، لأن نفي ذلك كذب. المجاز ما يجوز نفيه، لا يجوز لك أن تنفي إلا إذا خالفت الإمام في رأيه وفي عقيدته. ولا يجوز أن تنفي معية القمر، لأن نفي معية القمر بضوئه كذب. ولا يجوز لك أن تنفي وجود زيد أمس معك إذا كان حضر بالفعل، لأن نفي ذلك كذب. إذن كلها متساوية. قال المؤلف: وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، أي إن السلف مجمعون على هذا، لا أحد يستطيع أن ينقل من أحد من السلف غير هذه المعية، أي معية العلم. قد يقول لك قائل من الخلف: إنكم تقولون لا تؤولون، وإذا فسرتم المعية بالعلم قد أولتم وتناقضتم، وهذا كثير كثيرا ما يقولون. الذي يقول هذا القول أحد رجلين: إما مغالط، والمغالط لا حيلة لنا معه ولا علاج له، أو جاهل، والجاهل يلم يجهل معنى لفظة مع فيبين له، فيقال له راجع القاموس والمراجع اللغوية لتعلم أن لفظة مع لا تدل على أكثر من المقارنة المطلقة والمصاحبة كما قلنا. وليس هذا بتأويل، لا فرق بين المقارنة الذاتية ومقارنة العلم. والمقارنة الذاتية لا تليق بالله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق جميع مخلوقاته على عرشه، وأن الأعمال ترفع إليه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت، إلى غير ذلك. فإذا كان لا يليق بالله تعالى أن يكون خلقه بذاته لأنه منزه عن المخالطة الذاتية، ولأن ذلك يتنافى مع صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية ليس صفة فعلية، صفة العلو غير صفة الاستواء. استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل وهو علو خاص بالعرش، أما العلو على جميع المخلوقات صفة ذات كالقدرة والإرادة لا تنفك عن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى بذاته بعلوه دائما، حتى في حال نزوله في آخر كل ليلة، وحتى في حال مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، صفة العلو ملازمة له سبحانه وتعالى، ولكنه يأتي كيف شاء وكما شاء، ينزل إذا شاء وكيف شاء، ولا يلزم من نزوله ومجيئه التنقل وأن يكون جزءا من خلقه فوقه، كالإنسان الذي ينزل من على السقف يكون السقف فوقه. لا ينبغي أن نتصور من نزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه هذا المعنى، هذا تصور خاص بنزول المخلوق، أما نزول الخالق لا نعلم منه إلا المعنى العام، حقيقة نزوله لا نعلم كيف ينزل. لذلك معية الذات مستحيلة لا تليق بالله تعالى، سواء كان معنا نحن أهل الأرض أو مع أهل السماء، وليس معنى قوله تعالى أمنتم من في السماء أن هذه الأجرام التي بناها فوقنا أنها تحتوي أنه داخلها، لا، أمنتم من في السماء أمنتم من على السماء فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق العرش ومستغن عن السماوات ومستغن عن الكرسي ومستغن عن العرش. ليس العرش هو الذي يحمل رب العالمين، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل وحملة العرش بقدرته وسلطانه، لأنه الغني غني عن العرش وأن حملت العرش. إنما فعل كل ذلك من الاستواء وتقييد من يحمل عرشه حكمة منه سبحانه وتعالى، لا لحاجته لا إلى العرش ولا إلى حملة العرش، لأنه الغني الغنى المطلق، الغنى وصف ذاتي للرب سبحانه وتعالى كالقدرة والإرادة والسمع والبصر. قال المؤلف: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته الذي يدل عليه الخطاب في كل سياق، وكذلك قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال هو معهم أينما كانوا. المعية في الآية الأولى والثانية معية عامة، كلتا المعيتين هنا معية عامة، سيأتي مثال للمعية الخاصة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، كما أن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية لكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، كان حقا على ظاهره، ودل الحال أو دلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. المعية في الآيتين السابقتين، حكم المعية ومقتضى المعية في الآيتين العلم والاطلاع والسمع والبصر والإحاطة العلمية، وفي هذه الآية زيادة على هذا المعنى النصر والتأييد والكلاء والحفظ. الله سبحانه وتعالى معهم، حفظهم وأيدهم ونصرهم على أعدائهم الذين كانوا حريصين كل الحرص بأن يظفروا بهما، ولكن الله كان معهما حفظهما ونصرهما وأيدهما، هذا مقتضى وحكم المعية في هذه الآية، وهي المعية الخاصة لأشخاص معينين في حالة معينة، كذلك معية الله مع المحسنين مع المتقين مع الصابرين من هذا القبيل، أي معية خاصة. المعية الخاصة أحكامها تزداد أو تزيد على أحكام المعية العامة بالحفظ والتأييد والنصر، والعلم باق زيادة على مقتضى وأحكام المعية العامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال فرفض المعية قد استعملت الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف أحكام فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، فإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلفة بالخلق حتى لو قال قد صرفت عن ظاهرها انتهى، ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلفة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، فيكون ظاهر الآية أن اقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يقع عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعماله ما علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط به ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها مناقض لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه.
قال المؤلف حفظه الله ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها المعية في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، أي بدأ بالعلم وختم بالعلم. ألم تر أن الله يعلم، عفوا، ثم قال للفظ المعية قد استعمل في كتاب الله والسنة قد استعمل لفظ المعية في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي هذا اللفظ في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. قوله تعالى حكاية عن رسوله عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا اشتمل على ما اشتملت عليه المعية العامة وزاد القدر المشترك هنا العلم، وزاد هنا في هذا المورد زيادة النصر والتأييد. قال وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب سبحانه وتعالى مختلطة بالخلق، سواء كانت المعية عامة أو خاصة، حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. لو كانت لفظة مع أو المعية لا تقتضي في اللغة إلا المخالقة الذاتية، ثم فسر المفسرون من أتباع السلف بالمقارنة العلمية، يقال لهم صرفتم اللفظ عن ظاهره، الظاهر الذي فهم من اللغة. ولكن لو راجعنا القواميس نجد لمعنى ما ذكرنا، ولا تجد أحدا من أهل اللغة يفسر بالمخالطة الذاتية. لو فسرت بالمخالطة الذاتية لغة ثم صرفها الصارفون من أتباع السلف، صحيح يتهمون بالتناقض وبالصرف عن ظاهرها، ولكن لم يحصل شيء من ذلك. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها المعية في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها. ذكر الله سبحانه وتعالى عموم علمه في أول الآية وفي آخر الآية، وجعل وذكر المعية بينهما، مما دل على أن معنى المعية ومقتضاها وأحكامها العلم المحيط والاطلاع وغير ذلك من معاني الربوبية التي تقدم ذكرها. قال الرب سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا عموم العلم الذي أشار إليه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بالعلم والاطلاع لا بالذات، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بالعلم والاطلاع والسمع وغير ذلك من معاني الربوبية أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، لأنه أحاطهم علما، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. بما في ذلك تلك المناجات وما جرى فيها، إن الله سبحانه وتعالى محيط بها علما، ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم، ولا أنه معه في الأرض بذاته، بل هو فوق سماواته مستو على عرشه، ولا يخلو مكان من علمه، لا يخلو مكان في السماوات ولا في الأرض من علمه، محيط بكل شيء بعلمه. هذه المعية. كل إنسان على الفطرة السليمة ولم تتغير فطرته بدراسة علم الكلام لا يفهم غير هذا الفهم. وأما آية الحديد، وأما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى، ذكر المعية مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، مطلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. فقال تعالى: استمع، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش حكمة منه، لا حاجة إلى العرش، لا لحاجة إلى العرش، فهو الغني عن كل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو فوق عرشه بائن من خلقه، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كالآية الأولى تماما، ولكن ميزة هذه الآية الجمع بين ذكر صفة الإستواء وصفة المعية. فيكون ظاهر الآية في هذه والتي قبلها أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض بذاته، وإلا لكان آخر الآية الذي فيه ذكر المعية مناقضا لأولها حيث ذكر فيه الاستواء والعلو الدال على علوه واستوائه على عرشه، وكلام الله لا يتناقض أبدا. وبعد نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة وسوف نواصل إن شاء الله. سائل يسأل: ما حكم إثبات الأنامل لله تعالى؟ الجواب: نحن نطبق القاعدة أو القواعد الثلاث التي تقدم ذكرها، من يحفظ قاعدة من تلك القواعد؟ نعم، تقديم النقل على العدل، رفض التأويل، القاعدة الثالثة عدم التفريق. بعد هذه القواعد هناك أسس، من يحفظها وكم هي؟ نعم ايوه، والترتيب ليس بواجب. نعم، وأثبته له رسوله. نعم، والتنزيه. هنا نطبق في هذا السؤال وفي هذا الحديث من الأسس التي يتبعها السلف في هذا الباب أن يثبت لله ما أثبت لنفسه سبحانه، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، أو يثبت له ما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت في الحديث ذكر الأنامل كما ثبت ذكر اليد في الكتاب والسنة، وكما ثبت ذكر الأصابع في السنة الصحيحة، لا ينبغي التوقف في ذلك، إنما المدار على الثبوت. ناقشني بعض طلاب العلم في هذه الصفة كأنه يريد أن يقول: لماذا لم أثبت هذه الصفة فيما كتبت في الصفات الإلهية؟ الجواب: عندما كتبت هذه الرسالة لم يثبت عندي هذا الحديث، لم أتأكد من ثبوته، وإلا لا فرق عندي بين إثبات الأصابع وإثبات اليد وإثبات الأنمل وإثبات القدم وإثبات الساق وإثبات الوجه، كلها من باب واحد. إذا ثبت هذا الحديث فنحن نؤمن بهذه الصفة على ما يليق بالله تعالى، كما آمنا بالصفات الخبرية الأخرى الذاتية، والله أعلم. سؤال آخر حول الإمام الغزالي: هل هو من علماء الكلام أو من الذين دافعوا عن السنة ضد علماء الكلام؟ الإمام الغزالي سهل إحياء علوم الدين. الجواب: وهو من هذا ومن هذا. الإمام الغزالي إن قرأت له كتابا سماه المظنون به على غير أهله فتجده فيلسوف في الدرجة الأولى، كلامه كل فلسفة ابن سينا والفارابي وغيرهما، لا تكاد تفهم إلا إذا كان لك إلمام بعلم الفلسفة من قبل، كلام معقد كله. وإن قرأت له بعد الصفحات في إحياء علوم الدين فإذا هو مؤول من المؤولات، وإذا قرأت له كتيب إجام العوام عن علم الكلام ورسائل الصغار جمعها تحت